الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية، وأما بناء عليها إلى آخره. الكلام كان في بيان الموقف من الإجزاء وعدمه بلحاظ الحكم الظاهري، فالإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء عن المأمور به الواقعي على فرض انكشاف ومعرفة الواقع أو لا يجزئ؟ أشرنا إلى أن في البين مطالب خمسة. المطلب الأول في بيان الإجزاء وعدمه في حال الاعتماد على الأصل العملي، وتبين أن رأي المصنف هو الإجزاء. والمطلب الثاني كان في بيان الإجزاء بلحاظ الاعتماد على الأمارات بناء على القول بأن الحجية في الأمارات بمعنى الطريقية والكاشفية والحكاية عن الواقع، وتبين أن المصنف يذهب إلى عدم الإجزاء. وأما هذا تقدم في الدرس السابق. المطلب الثالث هو في بيان الإجزاء وعدمه بلحاظ إتيان المأمور به اعتمادا واستنادا إلى الأمارة على مبنى القائل بأن جعل الحجية للأمارات بمعنى السببية، فهل يقتضي الإجزاء أو يقتضي عدم الإجزاء؟ وبيان الكلام في النقاط الآتية. النقطة الأولى: السببية لها أكثر من تفسير. في المجمل العام السببية بمعنى أن الشارع المقدس يجعل ويعتبر حكما واقعيا على طبق مؤدى الأمارة إذا دل الدليل على حجيتها، فالدليل الدال على حجية الأمارة بناء على هذا المبنى يدل على جعل الشارع لحكم واقعي على طبق مؤدى ومضمون الأمارة. والمشهور عن أبناء العامة تفسيران في السببية. التفسير الأول وهو المعبر عنه بالسببية الشنيعة، وهو المنسوب للأشاعرة، حيث قالوا بأن الواقع يخلو من الحكم، أن الشارع لم يعتبر ولم يوجد الحكم إلى حين قيام الأمارة، فإذا قامت الأمارة إن وجد وانخلق حكم واقعي باعتبار الشارع، فكأنما الشارع ينتظر قيام الأمارة، فإذا قامت الأمارة جعل الحكم، أما قبل قيام الأمارة فلا يوجد هناك حكم شرعي، فلا واقع إلا بعد قيام الأمارة. المبنى الثاني والمنسوب للمعتزلة السببية المعتزلية، بمعنى أن هناك واقع وهناك منظومة أحكام وهناك لوح الواقع الذي يشتمل على الأحكام لكل واقعة ولكل حادثة، فلا حادثة إلا ولها حكم في ذلك اللوح المحفوظ. ولكن إذا قامت الأمارة ودل الدليل على حجيتها وكان مؤدى الأمارة على خلاف الحكم الواقعي، كما لو كانت الأمارة تدل على حرمة شيء والواقع هو الحلية، فحينئذ بعد قيام الأمارة يعتبر الشارع حكما واقعيا جديدا في عرض الحكم الأول، ولنسميه الحكم الواقعي الثاني في قبال الواقعي الأول. المصنف في المقام يتحدث على وفق السببية بتفسيرها الثاني ولم يتعرض على التفسير الأول. وحاصل كلام المصنف أن إذا بنينا على السببية بالمعنى الثاني فإن إتيان المأمور به على وجهه، المأمور به الظاهر على وجهه، يقتضي الإجزاء. لماذا يقتضي الإجزاء؟ هذا الآن كفتوى وكمدعى. دليل ذلك ما هو؟ يقول المصنف أن الكلام في المقام هو الكلام في بحث الإتيان بالمأمور به الاضطراري وإجزائه عن المأمور به الاختياري، من تصوير الصور الثبوتية ثم الانتقال لملاحظة الدليل على أي صورة يدل. وحاصل ما ذكره المصنف باختصار لأن المطلب هو المطلب، أن يقال أن الحكم الواقعي المعتبر من قبل الشارع على طبق مؤدى الأمارة بعد قيامها على خلاف الواقع، إما أن يكون ذلك الحكم وقلنا لنسميه بالواقع الثاني، أما أن يكون الحكم الواقع الثاني وافيا بتمام المصلحة الموجودة في الواقع الأول، وإما أن لا يكون وافيا وإنما يحصل جزءا. وعند تحصيل الجزء إما أن يكون الباقي غير قابل للتدارك وإما قابل للتدارك، والقابل للتدارك إما ملزم وإما غير ملزم. في الصورة الأولى بأن يكون الحكم المجعول على طبق مؤدى الأمارة وافيا بمصلحة المأمور به الواقعي، فلا ريب من القول بالإجزاء، لنفس النكتة المتقدمة هناك، وهو أن الغرض أو أن الغاية عفواً أن الغاية من أمر الشارع ودفع المكلف للعمل هو تحصيل الغرض. فإذا كان تحصيل الغرض بالواقع الثاني نفس تحصيله بالواقع الأول، فمن الواضح أن الشارع يكتفي بالثاني لتحقق النكتة من الأمر والتكليف والتشريع. وهكذا في الصورة الثانية، إذا كان المأمور به الواقعي الثاني يحصل مقدارا من مصلحة الواقع الأول والباقي غير قابل للتدارك، فالقول بالإجزاء واضح جدا كما تقدم في الاضطرار. فإذا كان المقدار الفائت غير قابل للتدارك يعني أنه في ظرف الانكشاف ومعرفة الواقع، لو أمره المولى بإتيان المأمور به الواقعي فإن المكلف لا يحصل شيئا أزيد مما حصله بالواقع الثاني. يعني إذا بالمثال كان الأمر المأمور به الواقعي هو الصلاة مع السورة، وأن السورة جزء، وقامت الأمارة على عدم الجزئية وعمل المكلف على إتيان الصلاة من دون السورة، ثم انكشف له الواقع وتبين أن السورة واجبة، فعلى وفق الصورة الثانية معناه أن المكلف بإتيان الصلاة من دون السورة في ظرف الجهل بالحكم الواقعي يكون قد حصل مقدارا من المصلحة ولتكن 80%. فلو انكشف له الواقع وتبين أن الواجب هو الصلاة مع السورة، فلو أمره المولى وجاء بالصلاة عن سورة لا يحصل مصلحة أزيد من 80%. ولذا يقال بالإجزاء، نقول بالإجزاء لوضوح كفاية المأتي به عن الواقع. هذه الصورة الثانية أيضا نقول بالإجزاء. الصورة الثالثة نفس الثانية مع أن المقدار الفائت يمكن تداركه ويجب تداركه. نلتفت هنا بأن جاء المكلف بالمأمور به الظاهري على طبق الأمارة وهو الصلاة من دون السورة، وحصل 80% من المصلحة الواقعية، ثم انكشف الواقع وتبين أن الواجب هو الصلاة مع السورة، حيث أن المقدار الفائت وهو 80 يمكن تحصيله، يمكن التدارك، وهو واجب التدارك، فلا بد للمولى أن يأمر المكلف في ظرف انكشاف الواقع بلزوم إعادة الصلاة مع السورة تحصيلا ل20% الفائتة من مصلحة الواقع. وإلا لو لم يأمره بإعادة الصلاة، لو اكتفى المولى بالصلاة من دون سورة ولم يأمره بالصلاة عن سورة بعد الانكشاف، لكان المولى قد تسبب بتفويت مصلحة على المكلف، وهو خلف الحكمة. إذن في الصورة الثالثة لابد من القول بعدم الإجزاء، بمعنى عند الانكشاف يأمر المولى العبد والمكلف بإتيان المأمور به الواقع الذي انكشف له. الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون المأمور به الثاني على طبق مؤدى الأمارة يحصل مقدارا من مصلحة الواقع، والمقدار الفائت يمكن تداركه ولا يجب، بل يستحب تداركه. في مثل هذه الحالة يقال بالإجزاء. لماذا؟ لأن المقدار الفائت وإن أمكن تحصيله إلا أنه حيث لم يجب تحصيله، حيث لم يكن المقدار الفائت ملزما، فلا داعي لأمر المولى بالإعادة، لأن الأمر بالإعادة إن كان بنحو الوجوب تجب الإعادة، لم يكن الأمر منطبقا مع علته، إذ العلة للوجوب هو المصلحة الملزمة، وحسب الفرض المصلحة الفائتة ليست ملزمة، ليست واجبة. وإن أمر المكلف بالإعادة بنحو الاستحباب فهو مسلم، لكن الأمر بنحو الاستحباب معناه الإجزاء بما جاء به أولا. فلو صلى من دون سورة استنادا للأمارة ثم انكشف أن الواقع مع السورة فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد الانكشاف. نعم عفوا نعم، يستحب للمكلف أن يعيد الصلاة الواقعية أي مع السورة. هذا بلحاظ السور الأربعة، الصور الأربعة، وتبين أن الإجزاء في الصورة الأولى والثانية والرابعة دون الثالثة، كما هو الكلام في المأمور به الاضطراري. ثم ينتقل المصنف إلى البحث الإثباتي ويقول: إذا نظرنا إلى أدلة حجية الأمارة، إلى أدلة حجية الأمارة، يعني إلى ما أديا إليك عني فعني يؤديان، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أو وهكذا مما هو مما مضمونه صدق خبر الثقة. هذه الأدلة دلت على حجية الأمارة، فنلحظ هذه الأدلة. هل هي ظاهرة في الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. يقول المصنف أن الإطلاق المقامي في أدلة حجية الأمارات بناء على السببية يطرد الصورة الثالثة، فالإطلاق يقتضي الإجزاء. لماذا؟ لأن الشارع لو كان يريد الصورة الثالثة بهذه الأدلة الدالة على حجية الأمارة لكان على المولى أن يضيف بيانا زائدا، فيقول مثلا ما أديا إليك فعني يؤديان، وإن تبين الخلاف فأعد، وهكذا، بمعنى أن يقيد أدلة الحجية بما يفيد الإعادة عند الانكشاف. فإذا الإطلاق لا ينسجم مع الصورة الثالثة التي يحتاج المتكلم في بيان إرادتها إلى تقييد كلامه ببيان زائد، بأن يقيد بالواو كما يقولون، بأن يقول وإن انكشف الخلاف فأعد. وحيث إن المولى لم يقيد كلامه إذن هو لا يريد الإعادة في ظرف الانكشاف، والذي يعني أن أدلة الحجية تنسجم مع الصورة الأولى أو الثانية أو الرابعة، لا يفرق بالنسبة لنا إذا أردنا القول بالإجزاء. وعليه فإذا قلنا بالسببية فإتيان المأمور به الظاهر على وجهه يقتضي الإجزاء إذا كان المراد من الأمر الظاهري الاستناد إلى الأمارات بناء على القول بالسببية. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ نطبق هذا المقدار حتى ننتقل للمطلب اللاحق. قال وأما بناء عليها، على اعتبار العبارة السابقة شنو كانت؟ هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات، اللي هو المصنف يبني على الطريقية، من أن حجيتها ليست بنحو السببية. وأما بناء عليها يعني على السببية، وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقده. نرجع بالعبارة، أولا خلنا نقرأ العبارة من دون الشارحة. قال وأما بناء عليها فيجزئ، هذا جواب الأما. وأما بناء على السببية فيجزئ لو كان الفاقد معه، يعني الفاقد في بعض النسخ المفروض له، وأما ما بين الشارحتين. قال وأن العمل، يعني الذي يفسر السببية، وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه، شرط مأمور به أو شطره المأمور به يصير حقيقة، يصير المأمور به حقيقة صحيحا، كأنه كأن المأمور به واجد له للشرط أو الجزء، مع كونه فاقده، مع كون المأمور به فاقد الشرط أو الجزء. يعني هاي العبارة شنو مضمونها؟ معناها أن المكلف إذا عمل بالأمارة وكانت الأمارة سببا كما هو حسب هو الفرض، فإن نفس قيام الأمارة يصير المأمور به كأنه واجد للشرط وإن كان هو فاقدا له. وأما بناء على السببية وأن العمل بسبب أداء أمارة، بسبب أداء الأمارة العمل يؤدي يكون إلى وجدان شرط المأمور به أو شطر المأمور به، يصير المأمور به حقيقة صحيحا بحسب الواقع صحيح، لأنه جاء بالمأمور به بحسب ما هو واقع بمقتضى سببية الأمارة، كأنه كأن المأمور به واجد له لشرطه أو جزئه، مع كون المأمور به فاقد الشرط أو الجزء، فيجزئ لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في هذا الحال، يعني حال قيام الأمارة على على مثلا على عدم الشرط أو على عدم الجزء أو على وجود الشرط على وجود الجزء إلى آخره. في حال في هذا الحال يعني في حال قيام الأمارة، شوفوا شنو مضمون الأمارة، فيكون الفاقد فيجزئ لو كان الفاقد معه أو له في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض. هذه الصورة الأولى، في كون الفاقد وافيا بتمام الغرض، فعلى الصورة الأولى باعتباره وافيا بتمام غرض المأمور به الأول فيقتضى الإجزاء، ولا يجزئ عطف على فيجزئ، ولا يجزئ لو لم يكن كذلك، يعني لو لم يكن وافيا بتمام الغرض بعد تتمتها، ويجب الإتيان بالعمل الواجدي لاستيفاء الباقي إن وجب، يعني إن وجب الباقي. هاي الصورة الثالثة، يعني إذا كان المأمور به الثاني والذي هو على طبق على طبق الأمارة لا يحصل تمام الغرض وإنما مقدارا من الغرض، والباقي لاحظ لو لم يكن كذلك، يعني لو لم يكن وافيا، ويجب إتيانه، ويجب الإتيان، الإتيان بمن؟ بالعمل الواجد، بالواجد يعني بالعمل الواجد بالمأمور به الواجد لاستيفاء الباقي، على اعتبار أن الباقي من المصلحة، الفائت من المصلحة مقدار واجب، وهو فرع إمكان تحصيله، وإلا لاستحب، وإلا يعني وإن لم يكن الباقي واجبا ها لاستحب تحصيله، فهنا شنو أيضا يجزئ على نفس الجملة، وهو بالتالي وإلا لاستحب، دائما إذا كان استحباب الإعادة يعني إجزاء، هذا مع إمكان استيفائه. طبعا وإلا لاستحب واضح بعد الصورة الرابعة، بقت عندنا فقط الصورة الثانية، قال هذا مع إمكان استيفائه، مع إمكان استيفاء المقدار الفائت، وإلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري، يعني إذا كان المقدار الفائت غير قابل للتدارك فمن الواضح بعد لا معنى للقول بعدم الإجزاء، فلا معنى للقول بالإعادة، بمعنى لابد أن نقول بالإجزاء. هذا كله إلى هنا كلام المصنف ثبوتا، ذكرنا بالصور الثبوتية في بحث الاضطراري. ولا يخفى أن مقتضى إطلاق، نرى حبدي إثبات، ولا يخفى
أن مقتضى إطلاق دليل الحجية على هذا، يعني على السببية، هو الاجتزاء بموافقته أيضا، بموافقة مأمور به الظاهري، يعني حينما يأتي بالمأمور به الظاهري فنقول بالإجزاء أيضا. هاي أيضا يعني شنو؟ كما قلنا بالإجزاء في الاضطراري. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
نعم شيخنا واضح.
هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية. المطلب الآخر، ما أدري الرابع لعله صار، طبعا كلام المصنف في السببية يقسمه إلى قسمين. هذا القسم الأول كان بلحاظ الإعادة أداء، وسيأتي منه في الصفحة اللاحقة يتحدث عن مسألة إعادة قضاء. فالبحث في السببية على قسمين، هذا المتقدم كله القسم الأول وسيأتي بقوله لاحقا وأما القضاء فلا يجب، هذا بعد حديث في القضاء. المهم، المطلب الآخر الرابع، يقول المصنف الآن وصلنا إلى هذا إلى هذه النتيجة، بناء على الأصل العملي نقول بالإجزاء، بناء على الأمارة والطريقية نقول بعدم الإجزاء، بناء على الأمارة والسببية نقول بالإجزاء. خوف في المقام يأتي سؤال، إذا شككنا في أن أدلة الحجية دلت على حجية الأمارة بمعنى الطريقية أو بمعنى السببية، فإذا صلى المكلف اعتمادا على أمارة مضمونها عدم وجوب السورة فصلى من دون السورة، ثم انكشف له الواقع وأن الصلاة الواجبة واجبة مع السورة، وراجع أدلة الحجية ما أديا إليك عني فعني يؤديان وغير ذلك، وشك لم يصل إلى نتيجة أن هذه الأدلة دلت على حجية الأمارة التي استند إليها بنحو الطريقية ليقول بعدم الإجزاء ووجوب الإعادة، أو دلت على حجية الأمارة بنحو السببية ليقول بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة. خب، مرة فهمنا الطريقية فقلنا بوجوب الإعادة وعدم الإجزاء، أخرى فهمنا سببية فقلنا بالإجزاء وعدم لزوم الإعادة. خب، في المقام إذا شككنا توقفنا لم نفهم ولم نستظهر من أدلة الحجية أنها بنحو الطريقية أو بنحو السببية، فحينئذ ماذا نقول؟ هل نقول بالإجزاء أو نقول بعدم إجزاء؟ لاحظ المصنف ماذا يقول؟ هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية اللي يتقدم بأنه لا إجزاء، أو بنحو الموضوعية والسببية اللي هذا قبل قليل وقلنا بالإجزاء، وأما إذا شك ولم يحرز أنها لم يحرز المكلف أنها على أي الوجهين، أن الحجية على نحو السببية أو على نحو فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف إلى آخره. خب، فما هو المصير؟ السؤال واضح إن شاء الله. يقول المصنف في مقام الجواب، في المقام تتجاذبنا أصول عملي. طبعا قبل هذا عفوا، من الواضح أنه في ظرف الشك وعدم استظهار شيء من الأدلة الاجتهادية فلا ريب من المصير إلى الأدلة الفقاهتية، إلى الأصول العملية. ولكن يبقى السؤال أن المورد مجرا لأي أصل؟ هل لأصالة الاشتغال، أصالة البراءة، أصالة التخيير، أصالة الاستصحاب؟ أي أصل هو الجاري في المقام؟ يقول المصنف: في المقام ما يحتمل جريانه الاشتغال واستصحابان، استصحاب يقتضي سيج البين إن شاء الله، استصحاب يقتضي الإجزاء واستصحاب يقتضي عدم الإجزاء، فضلا عن أن الاشتغال يقتضي عدم الإجزاء. يعني يقول أن المورد يتردد بأن يكون من باب الاشتغال. لماذا؟ لاحظوا ياي، لأن المكلف حينما علم بوجوب الصلاة عليه واستند للرواية في والأمارة، الرواية عن الأمارة، واستند للأمارة في إثبات عدم جزئية السورة فصلى من دون سورة. لما صلى من دون السورة جاء بالعمل لأجل إفراغ ذمته من التكليف المعلوم، ثم انكشف له الخلاف وتبين أن الواقع هو الصلاة مع السورة، ثم شك أن الأمارة بنحو السببية أو بنحو الطريقية. معنى هذا الشك أنه أن العمل الذي جاء به، الصلاة التي صلاها، مشكوكة الصحة، مشكوكة صدق الامتثال عليها. لأنه إن كانت الأمارة سببا فما أتى به يفرغ الذمة، وإن كانت الأمارة طريقا فما جاء به لا يفرغ الذمة. إذن المكلف يقطع باشتغال الذمة، ثم جاء بالصلاة وشك أن هذه الصلاة أفرغت الذمة أو لم تفرغ الذمة، فيجري في المقام أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وهذا المكلف عنده اشتغال يقيني، يعني عنده يقين باشتغال الذمة بصلاة الظهر مثلا، ويشك أن ما جاء به يحقق الفراغ أو لا يحقق الفراغ، فما عنده يقين بالفراغ، فهو مجرى. إذن المورد مجرى لمن؟ لأصالة الاشتغال، فنقول بالعدم الإجزاء. هذا من جهة، واضح هذا إن شاء الله مشايخنا؟
واضح.
هناك أصل آخر وهو الاستصحاب، ويقتضي عدم الإجزاء أيضا. وهو أن المكلف قبل العمل يقطع بفعلية التكليف عليه. يعني حينما دخل وقت صلاة الظهر وراجع الأمارة لمعرفة أجزاء الصلاة، هو إنما بحث عن أجزاء الصلاة بعد الفراغ من علمه بفعلية وجوب صلاة الظهر عليه. فهو قبل العمل يقطع بالفعلية. يعني شنو بالفعلية؟ يعني يقطع بوجود حكم إنشائي مشرع في حقه وفي حق غيره من المكلفين، بقوله تعالى أقيموا الصلاة ونحو ذلك من الأدلة التي دلت على وجوب الصلاة. ثم حينما دخل وقت الزوال، علم هذا المكلف بأن وجوب الصلاة الذي شرع صار الآن فعليا في حقه. إلى هنا جيد. ثم جاء المكلف بعمل وهو الصلاة من دون السورة، بعدها شك هل أن الذي جاء به أسقط الفعلية أو لم يسقطها، إذ ما جاء به لو كان مسقطا للفعلية فلا أمر يتوجه إليه بالإعادة أو بالصلاة مع السورة، وإن لم يكن المأتي به أسقط الفعلية فالفعلية ما زالت موجودة فعليه أن يأتي بالصلاة مع السورة. إذن هو يقطع بوجود فعلية قبل حين الزوال، يقطع بوجود الفعلية حين الزوال وبعد الزوال. ثم بعد العمل بعد الصلاة شك هل أن الفعلية باقية أو غير باقية. خب هنا واضح، نطبق للأصحاب، نقول هذا المكلف عنده يقين سابق وشك لاحق، مع كون متعلق اليقين والشك واحد والقضية المتيقنة متصلة بالقضية المشكوكة، فنستصحب بقاء الفعلية. إذا استصحبنا بقاء الفعلية يعني أن المكلف حين الشك يكون عالما تعبدا بوجود فعلية في حقه. فعلية يعني شنو؟ يعني بتوجه أمر جزئي له بشخصه بأن يأتي بالعمل والتكليف، فيجب عليه أن يمتثل هذا الأمر الفعلي ليكون ممتثلا، وإلا لكان عاصيا فيستحق العقاب بحكم العاقل. فالاستصحاب يقول له هناك فعلية في حقك، خباك فعلية ويجب عليه أن يصلي، معناه عدم الإجزاء. إذن إلى هنا الاشتغال يقتضي عدم الإجزاء، الاستصحاب الفعلية يقتضي عدم الإجزاء، الاستصحاب الثالث استصحاب يقتضي الإجزاء. الوقت لا يسع، المصنف يقول هذا الثالث، هذا الاستصحاب الثالث نصوره ثم نشكل عليه بإشكالين، فالنتيجة أن المورد سواء قلنا للاشتغال أم لاستصحاب الفعلية فالمقام يقتضي عدم الإجزاء، أما استصحاب عدم الفعلية فهذا الاستصحاب غير تام، فلا وجود لما يدل على الإجزاء. إذن في ظرف الشك في الطريقية أو السببية نقول بعدم اجزاء استنادا للاشتغال او للاستصحاب الفعليه. اذن هذا المطلب بعد لم يكتمل وقت انتهى، نكمله ان شاء الله في الدرس اللاحق، نبين ما هو هذا الاستصحاب الثالث وما اشكال المصنف عليه. ياتي الكلام غدا ان شاء الله، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.